أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتعمق فيها في مصادر مهمة. النهاردة معانا وثيقة بصراحة استثنائية بكل المقاييس، مذكرة مواطنة اتقدمت في نوفمبر 2025 عن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية.
أهلا بيك، هي فعلا وثيقة لافتة للنظر.
بس السؤال الحقيقي اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة هو إزاي وثيقة زي دي بتحاول تستخدم تاريخ عمره أكتر من 1200 سنة عشان تبني حل عملي وواقعي لواحد من أعقد النزاعات في عصرنا؟ هل ده ممكن أصلاً ولا دي مجرد فكرة رومانسية؟ خلينا نشوف.
لأ، الموضوع أعمق من مجرد فكرة رومانسية. أهمية الوثيقة دي مش بس في توقيتها اللي بيجي استجابة لدعوة ملكية للتشاور الوطني، لأ، الأهم هو منهجيتها نفسها.
منهجيتها إزاي؟
هي بتبني جسر بين ثلاث حاجات: الشرعية التاريخية اللي عمرها قرون، والدروس المستفادة من تجارب حكم ذاتي في كل حتة في العالم، وفي الآخر بتترجم كل ده لمقترحات عملية ومفصلة جدا على الأرض.
يعني مش مجرد كلام نظري، لكن خطة قابلة للتنفيذ. طيب خلينا نبدأ من النقطة اللي لفتت نظري جدا وأنا بقرأ. أنا بصراحة كنت متوقع إننا هنتكلم عن سياسة وقرارات أمم متحدة، لكن بداية المذكرة بترجعنا القصة من القرن الثامن،
سنة 789 تحديدا.
أيوة، ده مدخل غير متوقع بالمرة لقضية معاصرة.
بالظبط، وده مفتاح فهم كل حاجة جاية بعد كده. المذكرة بتقدم مفهوم بتسميه الدولة الحضارة، وبتقول إن المغرب مش مجرد دولة حديثة اتولدت بعد الاستعمار، لكنها كيان مستمر من 12 قرن. وعشان نفهم ده لازم نفهم فكرة الثابت والمتغير اللي المذكرة بتطرحها.
الثابت والمتغير دي محتاجة شرح.
ببساطة، الثابت هو قلب الشرعية الروحية والدينية للدولة. في الحالة المغربية هو النسب الشريف للسلالة الحاكمة اللي المذكرة بتسميه البركة، والرباط اللي بيربط الحاكم بالشعب اللي هو عقد البيعة.
تمام،
ده شيء مقدس ومستمر عبر التاريخ. أما المتغير فهو كل أشكال الحكم والمؤسسات اللي بتتغير مع الزمن: دستور، برلمان، حكومة، قوانين. دي حاجات بتتطور وبتتغير، لكنها كلها بتستمد شرعيتها من الثابت اللي مش بيتغير.
لحظة، دي نقطة مش عادية خالص. يعني المذكرة بتقول إن الدي إن إيه بتاع الدولة المغربية من البداية تأسس على فكرة إن الحق في الحكم مش للي معاه السلاح أو القوة، لكن للي معاه الشرعية الرمزية والدينية دي. ده بيقلب مفاهيم كتير.
تماماً، والمذكرة بتدلل على ده باللحظة التأسيسية نفسها اللي بتسميها صفقة وليلي سنة 889.
إيه قصة الصفقة دي؟
القصة باختصار إن إدريس الأول وصل المغرب هربان من مذبحة للعلويين في الشرق. هو ما كانش معاه جيش، كل اللي كان معايا هو شرعيته الدينية ونسبه الشريف، يعني البركة. القبائل الأمازيغ في منطقة وليلي بقيادة قبيلة أوروبا شافوا فيه رمز يوحدهم، فبيعوه وقدموا له الحماية والقوة الفعلية. هو قدم الثابت وهم قدموا المتغير،
والتحالف ده اتختم بزواجه من كنزة الأوروبية.
بالظبط، وبكده ابنه إدريس الثاني بقى عنده شرعية مزدوجة: شرعية الدم الشرقي وشرعية الأرض والانتماء المحلي.
قصة مدهشة، بس إزاي ده بيأسس لمبدأ إن الشرعية أهم من القوة؟ لسه مش واصلالي.
النقطة الحاسمة بتيجي بعد اغتيال إدريس الأول. مولاه وخادمه الأمين راشد كان هو اللي ماسك كل خيوط اللعبة في إيده، كان معاه الجيش والولاء، كان يقدر بسهولة يستولي على الحكم لنفسه.
منطقي، ده اللي بيحصل عادة.
لكنه ما عملش كده، فضل يحكم كواصي على العرش لمدة 11 سنة باسم إدريس الثاني اللي كان لسه طفل. المذكرة بتعتبر التصرف ده هو الفعل الدستوري المؤسس للمغرب، اللحظة اللي تم فيها ترسيخ مبدأ إن الشرعية الرمزية الثابت ليها الأولوية على القوى المادية المتغير.
فهمت، يعني المذكرة بترسم خط تاريخي طويل جدا من راشد لحد النهاردة، وبتقول إن المطالبة بسيادة المغرب على الصحراء هي مجرد امتداد طبيعي لعقود البيعة اللي كانت بتقدمها قبائل الصحراء للسلاطين.
بالظبط،
وعلى الأساس ده المذكرة بتبص لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 بتاع 2025 مش على إنه مجرد قرار دبلوماسي وخلاص، لأ، بتشوفه نهاية طبيعية ومنطقية لخطة طويلة النفس، كأنها آخر قطعة في الدومينو بتقع في مكانها.
بالظبط، هو تتويج لمسار من الصبر الاستراتيجي مبني على الشرعية دي.
أوكي، الجزء التاريخي ده قوي ومقنع كفلسفة، بس الفلسفة لوحدها مش بتحل مشاكل على الأرض. إزاي المذكرة بتنقل الكلام الكبير ده لخطوات عملية؟ هل بصت على تجارب دول تانية؟
أكيد، وده الجزء التاني المهم في المذكرة. هي عملت تحليل مقارن ومفصل لسبع تجارب حكم ذاتي حوالين العالم، والمثير للاهتمام إنها مش بتركز على قصص النجاح بس، لكن يمكن الأهم بتتعلم من قصص الفشل عشان تتجنب نفس الأخطاء.
طب خلينا نبدأ بالنجاحات، بس هل في نماذج فعلاً قابلة للمقارنة؟ يعني حالة الصحراء فريدة جداً، هل تجربة جزيرة في فنلندا مثلاً ممكن تفيدنا بحاجة حقيقية؟
سؤال مهم. المذكرة مش بتحاول تعمل كوبي بيست لأي نموذج، هي بتستخلص مبادئ أو دروس من كل تجربة. مثلاً من جرينلاند التابعة للدنمارك خدت مبدأ الحكم الذاتي التدريجي.
تدريج إزاي؟
كل ما جرينلاند بقت أقوى اقتصادياً وقادرة تدير شؤونها، كل ما الدنمارك نقلت لها صلاحيات أكتر، والأهم إنها سيطرت بالكامل على إيرادات مواردها الطبيعية. ده درس مهم في التمكين الاقتصادي.
منطقي. إيه كمان؟
من جزر أولاند في فنلندا استخلصت درس حماية الهوية. سكان الجزر دي بيتكلموا سويدي، فالدستور الفنلندي بيحمي لغتهم وثقافتهم بشكل صارم، وفي آليات تحكيم وقائية بتمنع أي نزاع ثقافي أو سياسي قبل ما يكبر.
يعني حماية الخصوصية الثقافية مش تهديد للدولة، بالعكس ده صمام أمان.
بالظبط.
والنموذج الثالث للنجاح؟
يمكن الأقرب لوضع الصحراء هو جنوب تيرول في إيطاليا. المنطقة دي كان فيها نزاع مسلح وحركة انفصائية قوية في الستينات. الحل كان حكم ذاتي بيدي الأقليم صلاحيات مالية ضخمة جداً، بيحتفظوا بحوالي 90% من كل الضرائب اللي بتتجمع عندهم.
90%؟
أيوة. النتيجة؟ المنطقة اتحولت لواحدة من أغنى مناطق إيطاليا وأوروبا، والفلوس والتنمية قضوا تماماً على فكرة الانفصال. الدرس هنا واضح، التنمية هي أفضل بديل للانفصال.
دي دروس مهمة جداً. طب إيه بقى حكايات الفشل اللي المذكرة بتحذر منها؟
في نموذجين واضحين جداً. الأول هو كاتالونيا في إسبانيا. المشكلة هناك حسب تحليل المذكرة هي الغموض الدستوري.
بمعنى؟
الدستور الإسباني ما كانش واضح في تحديد آليات الحوار لحل الخلافات بين مدريد وبرشلونة، فكل مشكلة صغيرة كانت بتتحول لأزمة دستورية وقضائية ضخمة لحد ما الوضع انفجر. الدرس لازم يكون في قنوات حوار سياسي دائمة ومفتوحة.
يعني المشكلة مش في الحكم الذاتي نفسه، المشكلة في تصميمه.
بالظبط. والنموذج الثاني للفشل هو كردستان العراق، وده مثال كلاسيكي على أسباب متعددة للفشل. أولاً الاعتماد على مورد واحد اللي هو النفط، وده خلق اقتصاد هش وفتح باب واسع للفساد.
ومشاكل تانية أكيد.
طبعاً، غياب حدود واضحة متفق عليها للإقليم. وثالثاً، وده الخطأ القاتل، محاولة عمل استفتاء على الاستقلال بشكل أحادي ومن غير أي دعم دولي أو إقليمي، فكانت نتيجته كارثية على الإقليم نفسه.
يعني بعد ما المذكرة عملت التشريح ده كله للنجاح والفشل، أكيد المقترحات اللي بتقدمها لمنطقة الصحراء بتحاول تتجنب الأخطاء دي كلها. يا ترى شكل التصميم اللي وصلت له إيه؟
بالظبط. المذكرة بتقدم 19 مقترح عملي، لكن خلينا نركز على أهمهم. في الهيكل السياسي بتقترح برلمان إقليمي من مجلسين، وده تصميم ذكي جدا.
مجلسين؟
أيوة. المجلس الأول هو جمعية شعب الصحراء، وده منتخب بالاقتراع العام المباشر، بيمثل الديمقراطية الحديثة وإرادة الناس.
والمجلس الثاني؟
المجلس الثاني هو مجلس القبائل والحكماء، وده بيمثل الشرعية التقليدية والعرفية للمنطقة، ودوره استشاري بالأساس، لكن عنده صلاحية مهمة.
اللي هي؟
حق الاعتراض المؤقت على أي قانون بتصدره الجمعية المنتخبة لو شاف إنه بيهدد التقاليد أو الأعراف المستقرة.
فكرة مجلس للقبائل والحكماء دي تبان وجيهة عشان تحترم التقاليد، بس من ناحية تانية مش ده بيفتح الباب لتعطيل أي قوانين مدنية حديثة بحجة إنها بتهدد التقاليد؟
المذكرة بتعالج النقطة دي. حق الاعتراض ده مش فيتو مطلق، هو مؤقت، يعني بيجبر المجلسين يدخلوا في حوار ويتفاوضوا عشان يوصلوا لصيغة توافقية. الفكرة هي خلق توازن بين الحداثة والتقاليد، مش إن طرف يلغي التاني.
تمام.
وبجانب البرلمان في فصل واضح في السلطة التنفيذية، رئيس حكومة إقليمي منتخب، وده معاه السلطة الفعلية، وبجانبه والي ملكي معين بيمثل الدولة المركزية ومسؤول عن الأمور السيادية زي الدفاع والأمن القومي.
ده بيفكرني بقصة راشد اللي حكيتي عنها في الأول، فصل السلطة الفعلية عن رمز السيادة.
بالظبط، هو تطبيق حديث لنفس المبدأ، لكن يمكن أهم ابتكار في التصميم ده واللي بيعالج مشكلة كاتالونيا مباشرة هو اقتراح إنشاء مجلس مشترك للدولة والإقليم.
وإيه وظيفته ده؟
دي هيئة دائمة فيها ممثلين من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وظيفتها الوحيدة هي الحوار المستمر وحل أي خلاف سياسي أول بأول قبل ما يكبر ويوصل للمحكمة الدستورية. دي قناة سياسية مفتوحة على طول.
كل ده عن سياسة، لكن احنا شفنا في تجربة جنوب تيرول إن الفلوس والتنمية هم اللي بيحسموا الموضوع. المذكرة بتتكلم عن خطة مارشال صحراوية، ده اسم كبير، إيه اللي وراه؟
وراه رؤية اقتصادية طموحة جداً ومفصلة. الأساس هو نموذج مالي هجين. أولاً، الإقليم هيكون عنده ضرائب خاصة بيه، بيفرضها ويحصلها بنسبة 100%. تانياً، وده الأهم، هو نصيب الإقليم من إيرادات الموارد الطبيعية.
كام الأرقام دي؟
الأرقام كبيرة ومغيرة لقواعد اللعبة. المذكرة بتقترح إن الإقليم ياخد 70% من كل إيرادات الفوسفات والثروة السمكية،
70%؟
و65% من إيرادات أي اكتشافات مستقبلية للبترول أو الغاز.
دي نسب ضخمة جداً. دي مش مجرد فلوس مصروف جيب من الحكومة المركزية، دي قوة مالية حقيقية بتدي استقلال ذاتي فعلي.
ضلع التالت في النموذج هو صندوق التضامن الوطني. الدولة المركزية هتقدم دعم مالي للإقليم لمدة 15 سنة، والدعم ده بيقل تدريجياً كل سنة لحد ما الإقليم يقف على رجله ويوصل للاكتفاء الذاتي الكامل.
طيب، المذكرة بتقول الإقليم هيعمل إيه بالفلوس دي؟ في كلام عن دبي الأطلسي وكويت الطاقة الشمسية، دي أسماء رنانة جداً. هل المذكرة بتشرح إزاي ده ممكن يحصل؟
أكيد، هي مش مجرد شعارات. بخصوص دبي الأطلسي، المقترح بيركز على توسعة ميناء الدخلة عشان يبقى نقطة ربط محورية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا وغرب أفريقيا، مع منطقة حرة صناعية ولوجستية.
وكويت الطاقة الشمسية،
الرؤية بتستغل آلاف الكيلومترات المربعة الفاضية ومعدلات السطوع الشمسي اللي هي من الأعلى في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا. ده بيحول المنطقة من مستورد للطاقة لمصدر عالمي للطاقة النظيفة.
الكلام ده لو اتحقق فعلا ممكن يغير وجه المنطقة كلها، بس كل المشاريع دي محتاج استقراء مجتمعي. ازاي المذكرة بتتعامل مع الانقسامات وجروح الماضي اللي سببها الصراع الطويل ده؟
المذكرة بتعتبر ان الهوية والمصالحة هما قلب الحكم الذاتي، من غيرهم كل الهياكل دي هتكون مجرد حبر على ورق. المقترحات هنا جريئة ومباشرة.
زي ايه؟
أولاً، بخصوص الهوية بتقترح ثلاثية لغوية مؤسسية، اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، والحسانية اللي هي اللهجة المحلية كلغة رسمية للإقليم ومحمية في الدستور الإقليمي، واللغة الأمازيغية كلغة وطنية اختيارية في التعليم.
ده اعتراف بكل مكونات الهوية. طيب، والمصالحة؟ إزاي بيخططوا ويتعاملوا مع ملف زي سكان مخيمات تندوف وانتهاكات الماضي؟
هنا بيجي المقترح الأهم، إنشاء لجنة الحقيقة والذاكرة والمصالحة على غرار تجربة جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.
وهل اللجنة دي مجرد شكل رمزي للاعتذار ولا ليها صلاحيات حقيقية؟
لا، ليها صلاحيات حقيقية ومحددة. مهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان اللي حصلت في الماضي ومن كل الأطراف بدون استثناء، وكمان تقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا.
والأهم؟
الأهم إنها هتشرف على وضع خطة لعودة كريمة وآمنة وتوعية لسكان مخيمات تندف، مع إصدار قانون عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالنزاع المسلح عشان الكل يقدر يبدأ صفحة جديدة. الهدف النهائي من كل ده هو خلق هوية جامعة جديدة، هوية صحراوية مغربية، هوية بتفتخر بخصوصياتها الثقافية واللهجوية وفي نفس الوقت بتشعر بالانتماء للوطن الأكبر. ده تطبيق معاصر لنفس مبدأ الوحدة في التنوع اللي بدأ مع إدريس الثاني.
لما نربط كل الخيوط دي ببعض الصورة بتبقى أوضح كتير. المذكرة دي بتقدم رؤية متكاملة بتحول فكرة الحكم الذاتي من مجرد تسوية سياسية على ورق لأنها تكون مشروع حضاري حقيقي. بتستخدم حكمة التاريخ عشان تبني حل عملي ومفصل لمشكلة معاصرة.
والفكرة الجوهرية اللي بتلخص كل ده واللي المذكرة بتختم بيها هي إن الحكم الذاتي هو إنجاز وليس تنازلاً.
مش تنازل.
لا، هو مش تنازل من الدولة المركزية، لكنه تتويج لمسار طويل من الصبر الاستراتيجي والبناء. الحكم الذاتي بالطريقة دي بيحول منطقة الصحراء من عبء دبلوماسي ومصدر للصراع إلى أصل جيوسياسي واقتصادي ومحرك تنمية للمغرب كله ويمكن لأفريقيا كمان.
وفي الآخر المذكرة بتسيبنا مع سؤال أخير عشان نفكر فيه، سؤال مأخوذ مباشرة من خاتمتها، بيقول عندما ننجح ماذا سيقول مؤرخو عام 2125 عن عصرنا؟ سؤال بيخلينا نفكر في الأثر التاريخي للقرارات اللي بتتاخد النهاردة وإزاي ممكن تشكل المستقبل لقرون جاية.